بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، وهو من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث العظام التي عليها مدار الإسلام، وهو أصل عظيم. وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن، ويبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن مدار هذا الدين العظيم هي أسس خمس وقواعد وأصول، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: بني الإسلام على خمس، أي أسس، بمعنى أن هذا الإسلام هو عبارة عن قواعد وأسس وأصول بني عليها، لا يقوم هذا الدين إلا بها، ولا يتحقق للمسلم الإسلام الصحيح الكامل إلا بهذه الأسس. بني الإسلام على خمس، لذلك هذه الأسس والأصول هي بمثابة الركائز والقواعد لهذا الدين. لو أراد أحد أن يبني بيتاً وما وضع له قواعد وأسس، ثم بدأ في البناء وجمل هذا البيت وزينه وزخرفه، سرعان ما إيش؟ يسقط، لا يدوم. لماذا؟ لعدم وجود قواعد. لذلك هذه القواعد والأسس والأصول تحفظ لهذا البناء وهذا الصرح العظيم وهو الإسلام ديمومته وثباته. ذا قال: بني الإسلام على خمس، ثم بدأ ببيان هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة كما بينا أربع مراتب: العلم والتكلم والإخبار والالتزام والأمر، أي أن تعلم هذه الكلمة ما فيها مقتضياتها ومعناها، وأن تتكلم بها، وأن تخبر غيرك بما فيها من معان أرادها الله سبحانه وتعالى، وأن تلزم الناس، أي أن تدعوهم إليها. هذه مراتب الشهادة حتى تكون شهادتنا صحيحة وحقيقية. والشهادة فيها ركنين مهمين لابد من تحقيقهما حتى تكون متحققة بشكل كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: شهادة أن لا إله، وهذه تسمى النفي، أي أن تنفي عن نفسك وسلوكك وتصرفاتك كل تعلق بجميع الآلهة، شجر وحجر وبشر وجن وملك وغيرها وحيوانات وغيرها، نفي مطلق. لا إله إلا الله إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، أن تنفي كل أنواع العبادات عن كل الآلهة المصطنعة المخلوقة المتوقعة، وتثبتها لله سبحانه وتعالى وحده. وحتى نحقق معنى لا إله إلا الله، وضع العلماء شروط سبعة حتى نكون فعلا محققين لهذه الكلمة. ولا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال بعض المفسرين هي لا إله إلا الله، وقال بعضهم العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، أو هي الدين، وهي عماد وأساس الدين التوحيد. وشروط هذه الكلمة بسرعة: العلم المنافي للجهل، أي أن نعلم معناها ومؤداها ومقتضياتها وكيف نحقق في أنفسنا هذه الكلمة. الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك، أن نستيقن بحقيقة هذه الكلمة وأن نوقن بأصل هذا التوحيد أو أصل هذا الدين من خلال هذه الكلمة. الشرط الثالث القبول المنافي للرد، أن نقبل هذه الكلمة ولا نردها ولا نرفضها، بل تبقى تعيش معنا في جوارحنا. الشرط الثالث الانقياد المنافي للترك، أن ننقاد للوازم هذه الكلمة. الخامس الإخلاص لهذه الكلمة، أن نقول هذه الكلمة ونعتقد ما فيها من معان مخلصين لله سبحانه وتعالى، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، دون شرك بقسميه الأكبر والأصغر ودون رياء. الصدق المنافي للكذب، أن نقول هذه الكلمة بصدق، لا أن نقولها بشيء من الكذب أو المواراة أو الرياء. الشرط السابع المحبة، أن نقولها محبين لهذه الكلمة، المحبة المنافية للبغضاء. فهذه شروط سبعة لابد من تحقيقها. ولا إله إلا الله هو أفضل الذكر، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله، وفي رواية وأفضل الدعاء الحمد لله كما في صحيح الجامع. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر. هذه مقتضيات عندما نقول هذه في اليوم والليلة، كم مرة نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لابد أن نستحضر هذه المعاني. فإذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن محمدا رسول الله، وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، نؤمن به إيمان جازم كامل تام. ثم قال وإقام الصلاة، وهي عمود الدين كما بيّن عليه الصلاة والسلام، قال ورأس الأمر الإسلام كما في حديث معاذ، وعموده الصلاة. وهنا قال وإقام الصلاة، ونؤكد على معنى إقام الصلاة، ما قال وأداء الصلاة، لأن الصلاة كثير من الناس يؤدونها ولا يقيمونها. وإقامة الشيء أن يقام كما هو من غير اعوجاج بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وكلما أقام العبد الصلاة اقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر، لأنها صلة بين العبد وربه. والصلاة فرضت، متى فرضت الصلاة؟ ليلة الإسراء والمعراج. وأول ما يحاسب عليه العبد إيش؟ يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عبد. كيف نعرف أن الصلاة صالحة ولا غير صالحة؟ إذا أقمناها حق الإقامة بأوقاتها وشروطها وأركانها وخشوعها وطمأنينتها، هذه كلها معناها إقامة الصلاة. إذن إقام الصلاة بهذا المفهوم هو ركن وأساس من أساسيات الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة هذا أيضا ركن، وقرن الله سبحانه وتعالى الزكاة مع الصلاة في القرآن في 82 آية لأهمية هذا الركن. والزكاة أن تؤخذ هذه الأموال عن طيب نفس من الأغنياء وتعطى إلى الفقراء، أو الأصناف التي الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. والإيتاء، إيتاء الزكاة، ما قال كذلك أداء الزكاة، لأن الزكاة عبادة، بل هي ركن بعد الصلاة. أهمية الزكاة تأتي بعد الصلاة، والصلاة تأتي بعد التوحيد الشهادتين. إيتاء الزكاة لابد أن يجتمع فيها الفقه في معرفة متى تستخرج الزكاة ومن هم مستحقيها. كثير من الناس الآن يتهرب من الزكاة من خلال الديون أو من خلال بعض الرخص أو بعض الثغرات حتى يخفف هذا الأمر. لذلك هذا الحديث فيه عبارة عن اختبار وامتحان للعباد. هذا الحديث، حديث قواعد الإسلام، حديث بني الإسلام على خمس، هو عبارة عن اختبار وامتحان للعباد. كيف؟ هذا الحديث فيه عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وفيه عبادات مالية كالزكاة، وفيه عبادات مالية وبدنية كالحج. فإذا قصر العبد في تحقيق هذه القواعد فإنه سيفشل في الاختبار الذي أراد الله سبحانه وتعالى عندما يقول أيها المسلم هنالك قواعد، هذه القواعد لابد أن تثبت وتحقق، إذا حققتها فأنت ناجح في الاختبار، فلما سواها ستحقق أيضا، وإذا ضيعتها فلغيرها من باب أولى أنك مضيع، لأن هذه إذا كنت القواعد تضيعها فكيف باقي الأشياء؟ إذن هذه القواعد والأسس هي اختبار وامتحان للمسلم كيف يحقق. لذلك المسلم هنالك أشياء يبذلها، محبوبات لديه يبذلها ومحبوبات يتركها. انظروا إلى الاختبار، يعني مثلا المال، المال محبوب بالنسبة للإنسان، فعندما يستخرجه ويزكي يبذل محبوب. الله سبحانه وتعالى قال وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما، فاستخرج بذل محبوب، وقد يترك محبوب أيضا عندما يترك الطعام والشراب، كما في الحديث القدسي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي في الصيام. فإذن يبذل محبوب ويترك محبوب، انظروا إلى الاختبار حتى يحقق المسلم هذه القواعد. قال وإيتاء الزكاة وحج البيت، هنا في هذا الحديث قدم الحج على الصيام من باب التقديم الذكري كما يقول العلماء، وليس من باب تقديم الأولويات، وإنما هو الصيام عادة قبل الحج، ولكن هذا في هذا الحديث في البخاري ومسلم ورد الحج قبل الصيام وصيام رمضان. والحج فرض في السنة كم؟ في السنة التاسعة. والصيام والزكاة في أي سنة فرضت؟ في السنة الثانية من الهجرة. هذا الحديث من فوائده، طبعا هذا الحديث يطول شرحه وكل ركن وكل عبادة من هذه العبادات شرحها، لكن من فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا قواعد هذا الدين وأسس هذا الدين حتى لا ننشغل بغيرها عنها. ينبغي للمسلم أن يهتم بالقواعد كما بينا مثال البيت، يهتم في الأساس، أساس البيت يكون أساس قوي ومتين حتى يبقى البيت ويعمر. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذه القواعد: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. أمر آخر كذلك يهتم المسلم أو الداعية أو طالب العلم بتعليم الناس أمور دينهم بهذه القواعد. عندما أرسل معاذ عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له تأتي قوم أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أطاعوك إيش؟ بعدها الصلاة ثم الزكاة وهكذا. هذا فيه إشارة إلى أن المسلم يعلم الناس أمور دينهم الأساسية هذه ثم يعلمهم غيرها. وكذلك في الحديث فائدة لفقه الأولويات، لأن التوحيد أعظم من الصلاة، والصلاة أعظم من الزكاة، والزكاة أعظم من الصيام والحج وهكذا. لذلك ينبغي أن يقدم المسلم الأهم ثم المهم، هذا من باب فقه الأولويات، يبدأ بنفسه ويعلم غيره هذه القواعد والأسس، لا أن يهتم بأشياء ويقصر في أشياء بينها الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما قال بني الإسلام على خمس، بمعنى أن هذا البناء، هذا الصرح العظيم لا يكتمل ولا يكون بناء حقيقيا يؤدي الغرض الذي من أجله بني، كما إنسان يبني بيت من غير شبابيك، أو يبني بيت ولا يضع فيه أجهزة تكييف، هذا ناقص. لذلك لابد حتى يكون بناء مكتمل أن يكون التركيز على هذه القواعد، ثم هنالك أشياء أخرى من الدين مهمة غير هذه القواعد، لكن هذه الأساس. إذن هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لكن يعني انتهى الوقت، نكتفي بهذه الفوائد إلى أن على أن نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية الحديث الرابع من هذه السلسلة الطيبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.